بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقلت يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله تعالى فأقسمه في حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال: ففعل ذلك، فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم ولانيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى كانت آخر سنة من سن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه أتاه مال كثير. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وحياة عمر رضي الله تعالى عنه. قال: رواه أبو داود، وهو دليل على أن مصارف الخمس خمسة. قال: وعن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله عن الخمس لمن هو، فكتب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه كتبت تسألني عن الخمس لمن هو، فإنا نقول هو لنا، فأبى علينا قومنا ذلك. قال: رواه أحمد ومسلم. وفي رواية أن نجدة الحرورية حين خرج في فتنة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أرسل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه، فقال له: هو لنا، لقربى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم، قسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم، وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه عرض علينا شيئا منه وأبيناه دون حقنا فرددناه إليه، وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضي عن غارمهم وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. قال: رواه أحمد والنسائي. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما لا يوجف عليه مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان ينفق على أهله نفقة سنته، وفي لفظ يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. قال متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث والآثار المتعلقة بقسمة الغنيمة ومصرف الفيء وقسمة خمس الغنيمة. وقد عرفنا في درس البارحة أن الأموال التي ترد إلى المسلمين أو مصادر الأموال التي ترد إلى المسلمين أنواع، أولها ما يتعلق بالقتال، فما يغنمه المسلمون وما يحصل عليه المسلمون من خلال أو من نتائج قتال الكفار، فهذا الذي يسمى بالغنائم، والله سبحانه وتعالى سماه بالأنفال كما قال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فما يحصل عليه المسلمون من جراء قتال الكفار يسمى بالأنفال. والأنفال يقسمها العلماء إلى قسمين، قسم يحصل عليه المسلمون بالقتال وهذا يسمى بالغنائم، وقسم يحصل عليه المسلمون بغير قتال كأن يكون نتيجة صلح هموا بالقتال لكن صالحهم الكفار، أو أن المسلمين غزوا وفر الكفار وتركوا وراءهم الأموال، فهذه الأموال التي تجنى بغير قتال تسمى بالفيء. والأنفال تشمل الاثنين معا، الغنيمة والفيء. وأما ما يأخذه المسلمون نتائج الأموال المتنمية، الأموال الخاضعة للاستثمار كأموال التجارة وأموال الزراعة، يعني ثمار الزراعة، وما يأخذونه من نتاج الماشية، وما يأخذونه من أرباح النقدين مما هو من مال المسلمين، فهذا الذي يسمى بالزكاة، يسمى بالزكاة. فالزكاة مصدر من مصادر الثروة عند المسلمين، وتكون في الأموال النامية، الأموال التي تزيد إما من خلال التجارة وهي التي تسمى بعروض التجارة، أو من خلال الزراعة وهي التي تسمى بالحبوب والثمار، أو من خلال الحيوان تكاثرها وتوالدها، وهذه التي تسمى بالسائمة من بهيمة الأنعام، أو من خلال النقدين الذهب والفضة ونمائهما، وهذا الذي يسمى بزكاة النقدين. إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول فيما يشترط فيه الحول كالتجارة والنقدين وبهيمة الأنعام ففيها الزكاة، أما الخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار فزكاتها إنما تكون بحصادها، لأن الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده. النوع الثالث من أنواع مصادر الأموال عند المسلمين ما يأخذه المسلمون على رؤوس أهل الذمة من أموال مقابل تأمينهم ومقابل إقامتهم في دار الإسلام آمنين لا يتعرضون لأذى، وفي مقابل الدفاع عنهم حيث إنهم لا يكلفون بالجهاد والقتال، بل إن المسلمين يدافعون عنهم ويحفظون أموالهم وأنفسهم ويأخذون منهم مقابل رؤوسهم. هؤلاء أو هذا المال الذي يأخذه المسلمون مقابل تأمين الكفار أهل الذمة سواء كانوا أهل كتاب أو كانوا من المجوس، فهذا المال يسمى بالجزية، هذا المال يسمى بالجزية. وثمة مال آخر يأخذه المسلمون من الكفار، يأخذه المسلمون من الكفار نتيجة نماء أموالهم. الكفار لا زكاة عليهم، إذا زرعوا لا يدفعون الزكاة، وكذلك إذا نمت أموالهم سواء كانت عروضا أو كانت نقدين أو كانت بهيمة أنعام، فيأخذ المسلمون منهم مقابل تنمية هذه الأموال، وهذا المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار يسمى بالخراج، يسمى بالخراج. وكذلك من الخراج ما يأخذه المسلمون من الكفار نظير عملهم. إذن فنحن نأخذ من الكفار الذين يقيمون بين أظهر المسلمين ويعيشون في أوطان المسلمين، نأخذ منهم نوعين من المال. النوع الأول مقابل رؤوسهم، يدفع الغني كما مر بنا 48 درهما والمتوسط 24 درهما والفقير منهم يعني الذي يقدر على العمل يدفع 12 درهما أي ما يعادل دينار. هذا يؤخذ على عدد الرؤوس، وهذا الذي يسمى بالجزية. ومقابل العمل الذي يقومون به ويتكسبون من خلاله التاجر من تجارته والصانع من صنعته، وهكذا كل إنسان له عمل يدر عليه مالا يدفع مقابل صنعته، هذا المال الذي يدفعه يسمى بالخراج. إذن فمصادر الأموال التي ترد إلى بيت مال المسلمين هي الغنائم والفيء، ويسميان بالأنفال، الغنائم والفيء وهي الأنفال، ثم الزكاة وهي ما يؤخذ من المال الذي ينميه المسلمون، ثم ما يؤخذ من الكفار أهل الذمة، وهو نوعان: نوع على رؤوسهم وهو الجزية، ونوع على نتائج ونماء أموالهم وهو الخراج. يضاف إلى ذلك ما يحصل عليه المسلمون مما يخرج من باطن الأرض وهو الركاز. الركاز هذه هي الأموال، هذه هي يعني مصادر الأموال التي ترد إلى بيت مال المسلمين. أما الغنائم فقد بين الله تعالى حكمها، وهي أنها تقسم إلى خمسة أقسام، تقسم إلى خمسة أقسام، أربعة أقسام منها توزع على المقاتلين، على الذين ساهموا في القتال، الذين خرجوا للقتال توزع عليهم بالتساوي كما مر بنا: الضعيف والقوي والكبير والصغير. لكن عرفنا من خلال ما درسناه أنه يعطى للفارس سهم، وللفرس سهمان، وللراجل سهم. فإن خرج معهم نساء يعني على سبيل التطوع يسقين الماء، يداوين الجرحى، فهؤلاء يحذين من الغنائم، يعني يعطين شيء لا على أنه سهم. وهذا إنما كان يفعله السلف رحمهم الله، لأن الناس كانوا يتكفلون بمؤونتهم، يعني المقاتلون هم الذين يهيئون لأنفسهم السلاح، وهم الذين يهيئون لأنفسهم الطعام. أما بعد أن تكفلت الدولة الإسلامية بتجهيز الجيوش وتأمين كل مستلزمات الجهاد، فما أصبح للغنائم يعني فرصة في التقسيم، وإنما تدخل الغنيمة إلى بيت مال المسلمين مقابل ما يصرف على المجاهدين من مصاريف ومن كفالة. أما الخمس الباقي من أموال الغنيمة فهذا حبسه الله جل وعلا للمحتاجين من المسلمين، كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. هذا الخمس للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، يقسم على هؤلاء، يعطى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يكون خمسه لولي الأمر، لإمام المسلمين، ويعطى سهم من الخمس لذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يعطون ذلك مقابل أنهم لا يعطون من الزكاة، لأن الزكاة من أوساخ الناس، والله جل وعلا نزه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوا من أوساخ الناس، ولذلك يعطون من الخمس، خمس الخمس، ويعطى اليتامى والمساكين، لأن هؤلاء اليتامى لا يقوون على الجهاد، فهم صغار ويحتاجون إلى رعاية وتربية، فيعطوا من هذا المال. وكذلك المساكين لأنهم لا يجدون ما ينفقون ولا يجدون ما يحملهم على الجهاد، فيعطوا من هذا الخمس. وأما الزكاة فإنها تعطى للثمانية الذين سماهم الله في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. تصرف الزكاة في هؤلاء الأنواع الثمانية، فلا نجد فيها لله شيء، ولا نجد فيها للنبي صلى الله عليه وسلم شيء، بل إن الله حرم على نبيه الزكاة فلا يأخذ منها. وكذلك ذوي قرباء لا يعطون من الزكاة، وإنما يعطاها الفقير والمسكين المعدم ومن لا يجد ما يكفيه، والعاملين عليها يعني الذين يقومون بجمعها يعطون منها، والمؤلفة قلوبهم ممن يطمع في حسن إسلامه أو يطمع في إسلامه يعطى منها، ويعطى منها العبيد لكي يحرروا أنفسهم، العبيد الذين ضرب عليهم الرق، من أراد منهم الكتابة وتحرير نفسه يعطى من الزكاة ليتخلص من الرق، ويعطى منها الغارمون يعني الذين عليهم الديون، أثقلتهم الديون، يعطوا منها ليدفعوا عنهم غائلة الدين وذل الدين، ويعطى منها المقاتلون وفي سبيل الله هم المجاهدون فيه، ويعطى منها ابن السبيل، وهم الذين خرجوا من بلدانهم وانقطعوا، نفدت أموالهم وليس عندهم ما يعودون به إلى بيوتهم وإلى أموال وإلى بلدانهم، فيعطوا من الزكاة لكي يعني يرجعوا إلى بلدانهم. نعم. إيش؟ في سبيل الله يعني الجهاد في المقاتلون. وابن السبيل قلنا الذين ينقطعون، واضح؟ هذه هي مصارف الزكاة. وأما مصارف الخراج وهو الذي يؤخذ من المعاهدين وأهل الذمة على رؤوسهم مقابل تأمينهم، فهذا المال يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين. هذا المال الذي نسميه بالجزية، الجزية تقسم على المسلمين، يعطى كل واحد منهم جزءا يجمعها الإمام ويقسمها على الناس. والتقسيم على الناس اختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه يسوون بين الناس، يعطونه للناس يعني يجمعون ما يرد من أموال يقسم على أفراد المسلمين. أما عمر رضي الله تعالى عنه فقد سلك في ذلك مسلكا آخر، كان يقسم هذه الأموال حسب مكانة الناس في الإسلام، فكان يبدأ بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبدأ بأهل بدر، ثم المهاجرون بأهل بدر، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، ثم من يأتي بعدهم من القبائل، يعطي كل طائفة نوعا من المال. فكان يعطي أهل بدر 5000 لكل واحد، ويعطي المهاجرين 4000، وأعطى رضي الله عنه ابنه عبد الله مع أنه هاجر معه لكنه أعطاه 3500. فلما سئل قال هو ما هاجر بنفسه، وإنما هاجر به أبوه يعني كان صغير. ففرق بين من هاجر بنفسه ونوى الهجرة وبين من خرج تبعا، وهكذا أعطى الأنصار. فأول ما بدأ بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعطي كل امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 10000، لكنه في أول الأمر هم أن يعطي صفية وجويرية، ثلاثة من الزوجات، لأنهن ما كن من قريش ولم يكن من المهاجرات، أراد أن ينقصهن. فأخبرنه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يسوي بين كل الزوجات، فدفع لكل امرأة 10000، لكل امرأة دفع 10000. وهكذا كان يقسم العطاء، إلا أن من جاء من بعده عليا وعثمان رضي الله عنه، ومن قبلهم أبو بكر رضي الله عنه، كان يسوي بين الناس في العطاء. لكن لما تغيرت الأحوال وتنظمت الأمور وأصبحت الدولة الإسلامية تتولى كل مصالح المسلمين، لذلك أصبحت هذه الأموال تصب في بيت مال المسلمين وينفق منها على مصالح المسلمين، ينفق منها على مصالح المسلمين، منها ما يكون على هيئة الرواتب مقابل العمل، وهذا أصله العاملون عليها، ومنها ما يخرج على هيئة الضمان، ومنها ما يخرج على هيئة الخدمات التي تقدم كخدمات التعليم وكخدمات يعني كثيرة تقدم للناس يستفيدون منها. وبهذا صارت مصاريف أو المصاريف الكثيرة تتحملها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها. وهذا إنما هو ضرب من ضروب التنظيم، إذ الهدف من ذلك إنما هو أن يفيد المسلمون وأن يفيد أهل الوطن من هذه المصادر بحيث تعود عليهم بالنفع. لذلك عقد المصنف هذا الباب يبين فيه كيف نصرف خمس الغنيمة وكيف نصرف الفيء، وأورد ما كان يفعله الناس في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخرج الخمس أخرج منه نفقته ونفقة أهله لمدة سنة، وكان يخرج نصيب ذوي القربى ويعطيه لعلي يوزعه على قرابة أصحاب على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما يمر أو كما جاء ذكره. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي المحتاجين من الخمس، وقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم ليس لي مما، لما جمعت الغنائم أخذ شعرة من بعير وقال ليس لي من أموالكم مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في هذه الأموال. وهكذا كانت أموال الجزية يوزعها بين أصحابه، وكان إن جاء المحتاج يعده يعطيه. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم حذوا حذوه فكانوا يوزعون الجزية. وأما الزكاة فكان صلى الله عليه وسلم يبعث بها أو يبعث العاملين على الزكاة يأخذونها ويوزعونها بين المحتاجين أو بين أهلها، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن، ومما قال له فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم نعم هم المحتاجون. وإن كان المصارف ثمانية كما مر بنا، لكن أكثر الناس حاجة إليها هم الفقراء، لأن الرقاب يدخل في دائرة المحتاج، والغارم يدخل في دائرة المحتاج، والمؤلف قلبه يدخل في دائرة المحتاج، ولم يبق إلا في سبيل الله وابن السبيل، وابن السبيل يدخل في دائرة المحتاج. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الاحتياج بقوله فقرائهم. نعم أما تقسيم الخراج فهو مثل تقسيم الجزية، لأن هذا المال وإن كان يؤخذ، يعني يعبر عنه في أيامنا هذه ما يسمونه بالضريبة. الضريبة يقسمونها إلى قسمين، ضريبة عن النفس وضريبة عن الدخل. فالضرائب عن الدخل هي التي تسمى اليوم بإيه؟ بالخراج، أو كانت ما كان يسمى بالخراج. نعم المؤلف قلوبهم، يعني الذين نريد أن نحبب إليهم الإسلام، وهؤلاء نوعان: إما أن يكون شخص يعني يتطلع إلى الإسلام وهو ذو مكانة في بلده، كأن يكون شيخ قبيلة أو أن يكون أمير على مجموعة من الناس يتأثرون بفعله ويستجيبون له، فيأتي المسلمون ويعطونه من الزكاة، يعطونه من أجل أن يحببوا إليه الإسلام فيدخل في الإسلام، وربما دخلت قبيلته تبعا له، فهذا مكسب من مكاسب من المكاسب الإسلامية. أو أن يكون دخل في الإسلام لكنه إلى الآن ما استقر ما يعني كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا الشخص الذي هو في بداية الإسلام لم يتشرب الإسلام قلبه ولم يثبت على الإسلام، فهذا يعطى من مال الزكاة أولا ليثبت نفسه، والأمر الثاني ليكون أيضا قادر على إقناع غيره، فلمصلحة الإسلام والمسلمين يعطى من الزكاة. فنلاحظ أن الزكاة إنما تعالج مصالح المسلمين وتعالج جانب الحاجة، حاجة المسلمين سواء كانوا أفرادا أو كانوا مجتمعات. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة. ونلاحظ هنا أن هؤلاء يمثلون جانب من آل البيت، أما العباس فعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني هاشم، وأما علي رضي الله عنه فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني هاشم أيضا، وأما فاطمة رضي الله تعالى عنها فهي ابنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأما زيد ابن حارثة فهو من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، مولى النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استوهبه من خديجة ثم اعتقى وتبناه، وكان ينادى بزيد بن محمد الى ان انزل الله قوله: ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. فقيل له: زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سلمان الفارسي هو أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: من أسلم على يد رجل فهو أولى به في الدنيا والآخرة، لكنه لا يعتبر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلمان منا آل البيت، لكنه لا تطبق عليه أحكام آل البيت، لا تطبق عليه أحكام آل البيت، وإلا لو طبقنا هذا الحكم وطردناه للزم أن يمنع أكثر الصحابة الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهؤلاء مجموعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو كانوا عنده، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، رأيت لو توليني حقنا من هذا الخمس، يعني خمس الخمس من الزكاة، خمس الخمس من الغنيمة، خمس الخمس من الغنيمة، لأنه هو الذي خصه الله بهم، وكذلك الخمس من الايه، من الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. إذن فالمال الخاص بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم هو خمس الخمس من الغنيمة أو الخمس من الفيء. طلب علي رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوكله وأن يكلفه باستلام هذا المال وتقسيمه وتوزيعه تخفيفا منه على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه عليه الصلاة والسلام مشغول بكثير من الأمور. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتولى علي رضي الله عنه تقسيم هذا المال بين آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد مر بنا في درس ماض أن الذين يعطون من هذا المال هم أسرتان، بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. وأما من كان مثلهم كبني عبد شمس وبني نوفل فإنهم لا يعطون من هذا الخمس، لا يعطون من هذا الخمس. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند هذا الموضوع، حيث قال قوله ولم يقسم إلى آخره، هكذا أورده البخاري في كتاب الخمس معلقا، يعني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم هذه العبارة، يعني لم يقسم الخمس في بني عبد شمس وفي بني نوفل، وإنما قصره على مين؟ على أو قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية التي بين أيدينا قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئا. هذه العبارة يعلق، قال إن الإمام البخاري أوردها في كتابه معلقة، يعني لم يورد لها سندا. وقد مر بنا أن البخاري رحمه الله كان يورد الأحاديث في كتابه على هيئتين، إما أن يوردها متصلة السند، يوردها متصلة السند، وهذا هو الأصل في كتابه، لأنه سمى كتابه الجامع الصحيح المسند الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. وأما ما ساقه معلقا، يعني حذف منه السند إما جزءا من أو كله، فإنما يفعله لأسباب، إما أن يكون قد ساق الحديث متصلا من قبل وليست له رواية أخرى وطريق أخرى فلا يكرر الحديث مرة ثانية فيحذف السند ويكتفي بذكره معلقا، وإما أن يكون الحديث مما يصلح للاحتجاج، يعني توافرت فيه شروط القبول لكنه لم يكن على شرطه، لم تتوفر فيه شروط البخاري. ومن أظهر شروط البخاري رحمه الله أن كل راو التقى بمن فوقه لا معاصرة، فإن توفرت هذه الشروط أخرج الحديث، فإذا لم تتوفر أو لم يتوفر هذا الشرط الحديث يريده معلقا على غير الأسلوب الذي اعتاد أن يورد به الحديث فيسمى معلق. فهذا الحديث الإمام البخاري أورده في موضعين، في موضع تعليقا وفي موضع متصلا، مما يدل على أن الحديث صالح عنده للاحتجاج. قال هذا أورده البخاري في كتاب الخمس معلقا، ثم قال ووصله في المغازي، أي وأورده في كتاب المغازي من كتاب الجامع الصحيح متصلا من طريق عن يحيى بن بكير عن الليث يعني ابن سعد الفهمي إمام أهل مصر وقرين الإمام مالك رحمه الله عن يونس بتمامه، أي أورد الحديث كاملا. وزاد أبو داود بهذا الإسناد، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقسم الخمس يعني على الفئات التي ذكرت في الآية نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه هكذا عندكم لم يكن النسخة اللي عندنا غير أنه لم يكره يعطي قربى رسول الله، وهذا واضح يعني خطأ مطبعي، والصواب غير أنه لم يكن يعطي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يوزعه، لأن بعض أهل العلم كان يرى أن قوله فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى أن المراد بذي القربى قرب الإمام، يعني أن المسألة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت لذوي قرباه، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا الخمس يعطى للإمام ولذوي قرب الإمام، ولهذا ما كان يعطيه ولم يكن يعطي ذوي قرباه رضي الله عنه قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم منه. وهنا أيضا تكلم المؤلف والشارح، وقد مر بنا في حديث ابن عباس الذي قرأناه وسيمر بنا شرحه، أن عمر رضي الله عنه في زمنه قصر العطاء على ذوي القربى، قال أعطي الفقير منكم، ومن يريد أن يتزوج كان عمر يرى أنه يعطيه ليتزوج ويعطي المحتاج، أما الغني منهم ما كان يعطيه الغني من ذوي القربى. ولذلك رفض بعض أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا من عمر، تركوا له السهم مطلقا. فكأن عمر رضي الله عنه، ولعل هذه نظرة أبي بكر رضي الله عنهما، أنهم إنما يعطون من ذوي القربى من هو محتاج، كأنهم يرون أن هذا السهم مقابل سهم الزكاة للحاجة، لا أنه حق مكتسب يأخذونه وإن لم يكونوا محتاجين، لأن هذا السهم سهم ذوي القربى فرض مقابل سهم الزكاة، والزكاة إنما تعطى لمن كما مر بنا للمحتاج، فسهم ذوي القربى يعطاه المحتاج، فإن كان في غنى فإذن هو ليس بحاجة، ولذلك لم يصرفوه لهم. هذا ما قصد أو ما أشار إليه بقوله إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده أي كذلك يعطيه منه. قال وهذه الزيادة يعني التي جاءت في كتاب أبي داود التي جاءت في كتاب سنن أبي داود قال مدرجة من كلام الزهري الراوي راوي الحديث وليست من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال والسبب الذي لأجله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب مع بني هاشم دون غيرهم لأن الصحابة رضوان الله عليهم كما مر بنا أن جبير ابن مطعم وهو من بني نوفل ابن عبد مناف وعثمان رضي الله عنه وهو من بني عبد شمس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائلين يا رسول الله أنت أعطيت بني هاشم وبني المطلب من سهم ذوي القربة ولم تعطي بني نوفل ولا بني عبد شمس مع أن نوفل وعبد شمس والمطلب وهاشم كلهم إخوة وكلهم يقربون لك يعني من جهة واحدة خاصة بنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس. نعم بنو هاشم هم أصله فلماذا فرقت بين هذه المتماثلات؟ هذا السؤال. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلة والحكمة التي من أجلها أعطى بني أمية أعطى بني المطلب ولم يعطي بني عبد شمس وبني نوفل. قال إن بني المطلب مع بني هاشم كانوا متضامنين في الجاهلية وفي الإسلام ما افترقوا. ومن الأدلة على ذلك أن قريش لما فرضت الحصار على بني هاشم وطلبت من سائر دور قريش أن يقاطعوا بني هاشم لا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم ولا يبيعوهم ولا يشتروا منهم وأجبروهم على أن يدخلوا في الشعب الشعب الذي يسمى بشعب شعب علي الآن أو شعب أبي طالب مشهور اليوم في مكة باسم شعب علي. تلك هي منازل بني هاشم أقاموا 3 سنوات حتى إنهم أكلوا ورق الشجر وكان بنو المطلب معهم يحالفونهم. ولذلك لما أسلموا ومن الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأفاض عليه المال من الجهاد وفرض الله لبني هاشم هذا الخمس أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب فيه. ولما تساءل بنو عبد شمس وبنو نوفل لماذا لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم منه بين لهم قال عليه الصلاة والسلام قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن الرواية الثانية إنما بنو هاشم وبنو المطلب سي واحد. قال والسبب الذي لأجله أعطى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بني المطلب مع بني هاشم دون غيرهم ما تقدم لهم من المعاضدة لبني هاشم والمناصرة. فمن ذلك أنه لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم كما ثبت ذلك في كتب الحديث والسير، وفي هذا الحديث بينهم وبني هاشم وحصروهم في الشعب، دخل بنو المطلب مع بني هاشم ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس كما ثبت ذلك في كتب الحديث والسير. وفي هذا الحديث دليل للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. ولهذا أيضا الفقهاء يذهبون إلى أن الصدقة عن الزكاة إنما تحرم على بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم، فهي لا تحرم على بني عبد شمس ولا على بني نوفل، وكأن هذا من باب الغن بالغرم. لما أعطوا سهم ذوي القربى حرموا من الزكاة. قال دون بقية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. قال وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم خاصة. وبه قال زيد بن أرقم وطائفة من الكوفيين، يعني من علماء الحنفية، وإليه ذهب جميع أهل البيت، يعني إلى هذا الرأي ذهبت الزيدية على أن على أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم. وهذا الحديث حجة لأهل القول الأول الذين يرون أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب. وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى بني المطلب دون إنما أعطى بني المطلب لعلة الحاجة، أي لأنهم كانوا محتاجين. وهذا القول مردود لأن غيرهم كان في حاجة أيضا. ورد بأنه لو كان الأمر كذلك لم يخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوما دون قوم، بل لأعطى كل المحتاجين. وأيضا الحديث مصرح لأنه نص بأنه إنما أعطاهم لكونهم هم وذرية هاشم شيء واحد وبمنزلة واحدة، لكونهم لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام. قال والحاصل أن الآية دلت على استحقاق قرب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الغنائم ومن الفيء، وهي متحققة في بني هاشم وبني نوفل. هكذا عندكم أن الآية وحاصل الآية دلت على استحقاق قرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متحققة في بني عبد شمس وبني نوفل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بها بني هاشم وبني المطلب. قال واختلف الشافعية في سبب إخراجهم، يعني بني عبد شمس وبني نوفل، فقيل العلة القرابة مع النصرة، وحيث إن بني عبد شمس وبني نوفل لم يناصروا بني هاشم لم يعطهم، لكن قد يقال إن من بني عبد شمس من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه من أول من دخل في الإسلام، بل إنه رضي الله تعالى عنه كان رابع واحد دخل في الإسلام وأدخل بسببه عدد كبير، وهذا لا شك إنه من المناصرة، مما يدل على أن هذه العلة لا تصلح في تنقيح المناط وفي تحقيق المناط. قال: فقيل العلة القرابة مع النصرة، فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب ولم يدخل بنو عبد الشمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها. وقيل سبب الاستحقاق القرابة، ووجد في بني عبد شمس ونوفل مانع لكونهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم، يعني العلة قريبة من العلة الأولى وهي عدم المناصرة. وقيل إن القربى عام خصصته أو تخصصه السنة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين بني هاشم وبني المطلب. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله تعالى فاقسمه في حياتك فأقسمه، أي فيتولى علي قسمته، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.